السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، معكم نبيل الحيدري والمخرج ديار بامرني، نحييكم ونرحب بكم مع فقرات ومواد وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. نبدأها بنشرة الأخبار يعدها ويقدمها لكم كفاح الحبيب، فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قال رئيس الجمهورية جلال طلباني إن العراق يحاول طرد جماعة إيرانية متمردة لها وجود في البلاد. طلباني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي ببغداد مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أكد أن العراق يعمل للتخلص من جماعة مجاهدي خلق، مشيرا إلى أن وجودهم محظور وفقا للدستور. طلباني قال أنه ناقش ملفات عديدة مع نظيره الإيراني وأضاف
أمور الاقتصادية والسياسية والنفطية والأمنية وكل الأمور بحثت، وإن شاء الله مثل ما تفضل أخي دكتور محمود أحمد نجاد نتائج جيدة ونظرات متقاربة، وسنعلن اتفاقات إن شاء الله بعد انتهاء المباحثات.
من جهته قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن زيارته للعراق ستفتح فصلا جديدا في العلاقات الثنائية بين البلدين وستساعد أجواء التعاون في المنطقة، وأكد أن وجود عراق متطور وقوي وموحد يصب في مصلحة الجميع، وأضاف قائلا
مذاكرات بسيار خوبي داشتين،
كانت لنا مباحثات جيدة للغاية، وأجرينا هذه المباحثات في أجواء ملؤها الود والإخاء، وأن المباحثات كانت إيجابية للغاية، ولدينا اتفاق في وجهات النظر في كافة الأسطح والمجالات، وحقيقة نحن عازمون سويا على أن نطور علاقاتنا على المستوى الثنائي في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية
فرهنجي والسياسي تحد ممكن قسترش بدهي.
وفي أول رد فعل على الزيارة قال الرئيس الأمريكي جورج بوش أنه يتعين على الحكومة العراقية أن تنتهز فرصة زيارة الرئيس الإيراني لإبلاغ طهران بضرورة وقف تصليح الميليشيات العراقية. بوش أضاف في مؤتمر صحفي بمزرعته في تكساس أن إيران يجب أن تفسح مجالا للتطور الديمقراطي في العراق. الرئيس الأمريكي أضاف أن رسالة الحكومة العراقية يجب أن تكون واضحة للإيرانيين وتتمثل بإيقاف إرسال المعدات المتطورة التي تقتل العراقيين وإبلاغهم بأن العراق يتفاوض على اتفاق أمني طويل مع الولايات المتحدة. قالت إيران أنها لن تعيد التفاوض بشأن اتفاقية الجزائر الحدودية لعام 75 مع العراق. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني قال أن محادثات طيبة وبناءة أجريت في إطار الاتفاقية عندما جاء المسؤولون العراقيون إلى طهران، ونفى حسيني أن تكون بلاده قد أجرت أو ستجري مفاوضات بشأن هذه الاتفاقية عندما سئل ما إذا كانت زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد للعراق ستتضمن مثل تلك المفاوضات. وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن البلدين اتفقا على إعادة تفعيل بعض من الآليات الفنية لاتفاقية 75 بعد المحادثات التي أجريت في شباط بين مسؤولين إيرانيين وعراقيين. وصل إلى بغداد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الأدميرال مايك مولان في زيارة غير معلنة عشية زيارة رسمية يقوم بها محمود أحمدي نجاد إلى العاصمة العراقية، تعد الأولى من نوعها لرئيس إيراني. وقالت صحيفة نيويورك تايمز أن مولان سيلتقي قادة ومسؤولين عراقيين قبل أن يبدأ سلسلة من الاجتماعات مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في نيسان المقبل يطلعه فيها على مستقبل الجهد العسكري في العراق. وألمحت الصحيفة إلى عدم وجود علامات واضحة عن تنسيق مسبق لتوقيت زيارة الأدميرال مولان مع مجيء أحمد نجاد إلى بغداد. أعلنت شرطة ديالى مقتل 6 أشخاص في انفجارين منفصلين بالقرب من مدينة بعقوبة. مصدر في الشرطة أوضح أن عبوة ناسفة استهدفت حافلة ركاب صغيرة في قرية قرب ناحية الوجيهية الواقع على بعد 20 كيلومترا شرق بعقوبة، ما أسفر عن مقتل 5 من ركابها وإصابة 4 آخرين بجروح. من جهة أخرى أعلن المصدر مقتل شرطي إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة قرب ناحية بهرس جنوب بعقوبة. وفي تلافر قال رئيس بلدية المدينة نجم عبد الله إن مصادمات بين مسلحين والشرطة أسفرت عن مقتل 13 مسلحا ورجلي شرطة في قرية قريبة من المدينة، وأكد إلقاء القبض على 4 مسلحين. إلى ذلك قالت الشرطة وشهود إن مدن سامراء والموصل والفلوجة وبغداد شهدت مظاهرات محدودة احتجاجا على زيارة الرئيس الإيراني محمود أحمد النجات. قال الجيش الأمريكي إن قواته تعرفت على هوية جثتين لمسلحين 2 قتلتهما أثناء عملية لها 4 في الموصل. الجيش ذكر في بيان أن الجثتين تعودان لجار الله المشهور بأبو ياسر السعودي ومرافقه حمدان اللذين يحملان الجنسية السعودية، مشيرا إلى أن أبو ياسر جاء إلى العراق من أفغانستان في آب الماضي وأنه كان على علاقة بالعديد من القادة الإرهابيين من ضمنهم أبو أيوب المصري. وأضاف البيان أن أبو ياسر السعودي كان أمير القاعدة في الجزء الجنوب الشرقي من الموصل وقاد شبكة للتسهيلات للإرهابيين الأجانب بالمدينة وقام بعدة هجمات ضد القوات العراقية والقوات الأمريكية. قتل 30 شخصا على الأقل وأصيب ما يصل إلى 40 آخرين عندما هاجم انتحاري اجتماعا قبليا في منطقة شمال غرب باكستان. مسؤول حكومي بارز في منطقة ديرا أدام خيل القبلية قال أن الانتحاري فجر عبوة فيما كان زعماء قبليون يعقدون اجتماعا تقليديا في الهواء الطلق. المسؤول قال أن المجتمعين كانوا ينتهون من تشكيل لجنة من المحليين لاتخاذ خطوات ضد المتمردين ولمساعدة الحكومة. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
نرحب بكم أعزائنا المستمعين من جديد، وأنتم تتابعون فقرات وبرامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة والتي تتضمن تقريرا عن المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس وزراء إقليم كردستان عقب انسحاب القوات التركية، ونتعرف على واقع الآثار العراقية وتأهيل المتحف العراقي خلال مقابلة مع مديرة الهيئة العامة للآثار والتراث. وفي الموصل الكهرباء مشكلة حاضرة، وسنتعرف على ما تناولته الصحافة الكردية والأردنية حول الشأن العراقي هذا اليوم، وننهي الساعة مع برنامج التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه الزميل ناظم ياسين. مستمعي الأعزاء، رفض رئيس وزراء إقليم كردستان نجرفاني البرزاني استخدام حزب العمال الكردستاني أراضي الإقليم لضرب دول الجوار وبالأخص تركيا. ودعا برزاني خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل السبت حزب العمال إلى الإعلان عن وقف غير مشروط لإطلاق النار مع الحكومة التركية. برزاني تناول أيضا استهداف الجسور في العمليات العسكرية الأخيرة للجيش التركي وعدها خطأ كبيرا. تغطية لمحاور المؤتمر الصحفي ينقلها عبد الحميد زيباري في هذا التقرير.
طالب نجرفان البرزاني رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق حزب العمال الكردستاني إلى الإعلان عن وقف غير مشروط لإطلاق النار مع الحكومة التركية، مؤكدا أنهم ضد تواجد حزب العمال الكردستاني في إقليم كردستان. وأضاف البرزاني في مؤتمر صحفي عقده في أربيل: نحن ضد تواجد حزب العمال الكردستاني في الإقليم وضد استخدام أراضي الإقليم من قبل عناصر حزب العمال لضرب دول الجوار وبالأخص تركيا، وأن يأخذ حزب العمال الكردستاني بنظر الاعتبار المرحلة التي نمر بها، ونرى من الأفضل لها الإعلان عن وقف غير مشروط لإطلاق النار مع تركيا ومعالجة هذه المشكلة بالطرق السلمية وبعيدا عن العنف. كما عبر نجرفان البرزاني عن سعادته لانسحاب الجيش التركي من إقليم كردستان وقال: نحن سعداء بانسحاب الجيش التركي إلى حدوده ونتمنى أن تبدأ مرحلة جديدة في المنطقة ومع تركيا، ونتمنى أن يكون الحوار هو الحل الأفضل لمعالجة هذه المشكلة وجميع المشاكل التي قد تواجهها المنطقة. كما أشار رئيس حكومة أقليم كردستان أن مخاوف أقليم كردستان من الاجتياح التركي جاءت بعد أن قامت تركيا بتحريك قواعدها الموجودة في مدينة بامرن دون علم القيادة الكردية، ووصفها بخطوة خطيرة. وقال
تركيا لدس بكردن دو كاري كركا أو انطباع بو إما دروز بك هدفيان.
هذه سابقة خطيرة، وثانيا ضرب الجسور في الأقليم التي يستخدمها المدنيين، وهذين التصرفين جعلتنا نعتقد أن تركيا هدفها ليس حزب العمال الكردستاني وإنما أقليم كردستان. وحول مصير القواعد التركية الدائمة الموجودة في أقليم كردستان، وخاصة بعد أن طلب برلمان كردستان في الأسبوع المنصرم في جلسة غير اعتيادية من حكومة الأقليم بالعمل على غلق هذه القواعد، قال نيتشرفان البارزاني
برلمان كردستان دانشتني نأساي خوي.
القواعد التركية جاءت إلى الأقليم في وقت كنا نمر بظروف غير طبيعية، وجاءت بالتنسيق مع حكومة أقليم كردستان، وبرلمان كردستان قرر غلق هذه القواعد، ونحن ملتزمون بتنفيذ هذا القرار وسنبحثه مع بغداد. كما تمنى البارزاني أن لا تتكرر عمليات اجتياح الأقليم لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، وقال نتمنى أن لا تتكرر هذه العمليات، وعلى تركيا أن يتفهم موقفنا بأن وجود حزب العمال الكردستاني في المناطق الجبلية ليست برضانا. وفي جانب آخر من المؤتمر الصحفي، أكد نيتشرفان البارزاني رئيس الوزراء في حكومة أقليم كردستان على عدم رغبتهم في إعدام علي حسن المجيد في مدينة حلبجة الكردية. وقال البارزاني في المؤتمر الصحفي لا شك أننا كالشعب الكردي نريد أن تأخذ العدالة مجرها، سواء كان على علي حسن المجيد أو أي شخص آخر، وأضاف نحن كشعب كردستان لا نؤيد تنفيذ ذلك في حلبجة، ولا نرى من الضرورة أن ينفذ الحكم به في حلبجة. وتابع حديثه قائلا تاريخنا مليء بالمأساة، وفي هذا الإطار لا نؤيد إعدام علي حسن المجيد في حلبجة، مع أن الشعب الكردي بأجمعه مسرور بإعدامه. كما أعلن رئيس حكومة أقليم كردستان العراق عن رفض حكومته بإجبار الكرد المقيمين في السويد بالعودة إلى أقليم كردستان، وقال يجب على الحكومة السويدية التعامل بشكل آخر مع هؤلاء، لأنهم باعوا كل ما يملكون في كردستان في سبيل الوصول إلى هناك، ولهذا السبب نحن ضد إعادتهم إلى الأقليم بهذا الشكل. وأضاف يجب أن نجلس مع الجانب السويدي للوصول إلى حل لهذه المشكلة. وكانت الحكومة العراقية في بغداد أبرمت اتفاقية مع الحكومة السويدية بإعادة العراقيين الذين رفضت طلباتهم في الحصول على حق اللجوء في السويد بإعادتهم إلى العراق وأقليم كردستان. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الكرام، عرضت مديرة الهيئة العامة للآثار والتراث صعوبة استعادة الآثار العراقية المسروقة والمهربة إلى خارج العراق، وتناولت في مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر الجهود التي تهدف إلى تأهيل وإعادة افتتاح المتحف العراقي وحماية المواقع الأثرية المنتشرة في محافظات العراق، ومنها ما يقع قرب قواعد عسكرية. المزيد من التفاصيل مع الدكتورة أميرة عيدان، رئيسة الهيئة العامة للآثار والتراث، التي التقاها مراسل الإذاعة عماد جاسم.
صعوبات عديدة تواجهها الهيئة العامة للآثار والتراث تتعلق باسترداد الآثار المسروقة والمهربة خارج العراق، وهناك صعوبات أخرى تتعلق بحماية المواقع الأثرية ومحاولة إبعاد القطعات العسكرية عنها. هذا ما أوضحته لإذاعة العراق الحر الدكتورة أميرة عيدان، مديرة الهيئة العامة للآثار والتراث.
بعد أحداث عام 2003 تعرضت بناية المتحف إلى العديد من الأضرار، أحرقت وكسرت الكثير من أجزائه، والخزانات وخزانات الأرض تعرضت إلى التكسير والدمار، إضافة إلى الكثير من القاعات أصابها الكثير من التلف والدمار. منذ تلك الفترة إلى الآن نقوم بعملية تأهيل المتحف العراقي. هناك مبالغ خصصت من قبل الحكومة العراقية، قبل وزارة الثقافة، مرت عملية التأهيل بعدد من العقبات، أهمها إغلاق المتحف لعام كامل. أقصد بالإغلاق غلق منافذه جميعا بالطابوق بسبب سوء الأوضاع الأمنية المحيطة بالبناية. عدنا وافتتحنا المتحف في الشهر السادس المنصرم، ونحن الآن في عملية تأهيل القاعات بمساعدة إحدى المؤسسات الإيطالية الثقافية في تورينو. أنجزنا قاعتين، القاعة الأشورية تم تأهيلها بالكامل، والآن المباشرة بالقاعة الإسلامية، وهناك نية باستكمال تأهيل باقي القاعات. لا توجد نية لإعادة افتتاحه الآن للأسباب الآتية: نحن بانتظار استتباب الوضع الأمني بشكل كامل، لا يمكن المجازفة ما مرة أخرى بكارثة للمتحف العراقي. نعمل على تأهيله، نعمل بالآلية اليومية من استلام الآثار من مختلف الجهات، سواء من المواطنين أو المؤسسات الحكومية أو عمليات التنقيب التي تجري في الهيئة. تدخل إلينا الآثار، تأخذ مجراها في التدوين والأرشفة ووضعيتها في المخازن، نعمل في المختبر لمعالجة المتكسر والمتضرر من الآثار. فهذا ما يتم الآن في المتحف العراقي.
دكتور، عرفت بأن هنالك اتفاقيات مع الكثير من الدول بشأن استعادة ما مسروق من آثار، أين وصلت هذه الاتفاقيات وهل خرجت بنتائج إيجابية في الفترة الماضية؟
الحقيقة عملية استرداد الآثار تواجه العديد من الإشكالات. أستطيع أن أوجز هذه الإشكالات في الآتي: غالبية ما يسرب من آثار خارج العراق هو من نتائج الحفر الغير الشرعي التي تقوم به مافيات الآثار في مختلف المواقع الأثرية البعيدة عن السلطة. هذه القطع تهرب إلى الخارج. في الغالب عندما نطالب بها من قبل المؤسسات الأجنبية تطالبنا بدورها بتقديم ما يثبت عائديتها إلينا، ولكونها من نتائج الحفر الغير الشرعي وبذلك تكون غير مسجلة وغير مؤرشفة، فنعجز عن تقديم ما يثبت عائديتها إلينا، رغم حقيقة الكبرى ألا وهي أن الآثار العراقية تعرف نفسها بنفسها. مثلا الكتابات المسمارية لا توجد في باقي الحضارات التاريخية المختلفة، أي حضارة كتبت بالمسمارية على العراق، لكن العرف القانوني يتطلب بعض المستندات اللي نفتقر إليها. في نوفمبر الماضي وتحت مظلة اليونسكو اجتمعنا لإيجاد حلول لهذه المشكلة. خرجت المنظمة مجموعة من التوصيات سيتم إعلانها عالميا، تلزم المجتمع الدولي، تلزم السلطات العراقية، تلزم قوات التحالف بمجموعة من القرارات، كما تلزم أيضا بتفعيل قوانين الآثار والتحريم وتجريم المتاجرة بها، كما أن هناك قرار من مجلس الأمن الدولي أيضا خرج بتحريم وتجريم المتاجرة بالآثار العراقية.
طيب، منذ فترة ونحن نسمع باعتراضاتكم الكثيرة حول ما تقوم بها القوات الأمريكية من اتخاذ بعض المواقع الأثرية مراكز لهم ومواقع لقطعاتهم، هل لا زالت القوات الأمريكية وبعض القوات العسكرية تتخذ من هذه المواقع مراكز لها، وماذا فعلتم بهذا الصدد؟
طبعا مشكلة بابل في هذا الصدد هو المثال الأكبر. اتخذت مقرا من قبل القوات البولونية، خرجت القوات البولونية بعد أن أحدثت العديد من الدمار بالمبنى، ونحن الآن بصدد تقرير للتاريخ يثبت التجاوزات قبل أن نبدأ بعملية الصيانة. المشكلة الثانية هي أور، الموقع أور قريب من،
يعني ما خرجت القوات
مو بالموقع نفسه أور، هناك قاعدة أميركية بما يعرف قديما بقاعدة الإمام علي للطيران، هي أساسا موجودة، اتخذتها القاعدة الأميركية الآن هناك مركزا لها.
هذه قريبة من المواقع،
قريبة من الموقع الأثري أور. في الوقت الذي يتعذر علينا وعلى ستافنا العامل الدخول للموقع إلا بأخذ الإذن من السلطات المخيم هناك.
الدكتورة أميرة عيدان مديرة الهيئة العامة للآثار والتراث، وقد تناولت واقع الآثار العراقية ومواقعها وجهود إعادة فتح المتحف العراقي. التقاها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عماد جاسم.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان محمود أنور.
حلو المحبوب من يلعب تجاوي وروح تروح لما يقرب صابي صابي. حلو المحبوب من يلعب تجاوي روح تروح لما يقرب صابي. حلو المحبوب من يلعب تجاوي روح تروح لما يقرب صابي. يلزم مسبحة بيده ويفرها، يلزم مسبحة بيده ويفرها، يفر روحي بدي ويقلها ذوبي، يفر روحي بدي ويقلها ذوبي، يفر روحي بدي ويقلها ذوبي، يفر روحي بدي ويقلها ذوبي. حلو المحبوب من يلعب الجوبي صوت. حلو المحبوب من يلعب الجبي روح تروح مسبحة بيده ويفرها يلزم مسبحة بيده ويفرها يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي بدي ويقلها ذوبي يفر روحي
مرحبا بكم ثانية مستمعين الكرام، ونأخذكم الآن في جولة على الصحافة الكردية يعرضها لنا مصطفى صالح كريم.
في جولة جديدة بين صحف الأحد التي تصدر في إقليم كردستان باللغة الكردية، نبدأ بصحيفة كردستان نيو اليومية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني، فنقرأ فيها: الرئيس طالبان يرحب بانسحاب الجيش التركي ويقول ان حل مشكله حزب العمال الكردستاني لا تحل عن طريق العسكري، وحكومه الاقليم تبدي ترحيبها بهذا الانسحاب. رئيس اقليم كردستان مسعود بازاني: نتمنى ان تبدا مرحله جديده مع تركيا وان يكون الحوار هو الحل الافضل. حسب مصدر في مكتب رئاسه الجمهوريه العراقيه ان حوالي 30,000 جندي من حراس رئاسة الجمهورية العراقية مكلفون بحماية الرئيس الإيراني خلال زيارته إلى العراق، والحراس مؤلفون من قوات من وزارة الدفاع وقوات من التجمرقة. شركة ماس جلوبال ستزود كردستان بالكهرباء لمدة 17 عاما. مجموعة بابلونيا الإيطالية تعهدت بإنشاء مستشفى بسعة 800 سرير في أربيل وإنشاء مستشفى بسعة 100 سرير في سليمانية. وفي صحيفة خبات اليومية السياسية التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ هذه العناوين: رئيس إقليم كردستان يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي الذي كان يمثل مختلف الولايات الأمريكية، وقد أعلنوا دعم الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي لتجربة كردستان. نيتشيرفان بازاني رئيس حكومة الإقليم يعلن في مؤتمر صحفي أن الحوار والحل الدبلوماسي هما ضمانة للتفاهم والتعايش السلمي في عموم المنطقة. بعد تصديق الحكم على المدان علي حسن المجيد، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استعدادها لتسليمه إلى الحكومة العراقية. في الموصل أغتيل مواطنان كرديان بأيدي الإرهابيين، فيما عثر على 17 جثة لمغدورين مشهورين. وفي صحيفة روجنام المستقلة نقرأ: طالبان بصدد محاولة التدبير زيارة لنيتشيرفان بازاني إلى تركيا. عمر فتاح نائب رئيس وزراء الإقليم يعلن للصحيفة أن أكثر بالمئة 65% من الميزانية تصرف للرواتب، ومن المتوقع أن يحسم اليوم الحزبان الرئيسيان بحسب الصحيفة توزيع الحقائب الوزارية لحكومة إقليم كردستان. كما تتوقع الروجنامة أن يتم تنفيذ الإعدام بحق المدعو علي الكيماوي في 16/3 وهو اليوم الذي أمر فيه بقصف حلبجة عام 88. وأخيرا وفي صحيفة هاولات المستقلة نقرأ أن القوات التركية بعد انسحابها زرعت 3000 لغم في المنطقة الحدودية لإقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى في عالم الصحافة، حيث نرافق الزميل حازم بيضين وهو يطلعنا على أهم ما جاء في الصحف الأردنية حول الشأن العراقي.
تقول صحيفة الرأي أن وحدات الأمن التابعة لمجالس الصحوة التي تتولى حراسة واحدة من أخطر المحافظات العراقية وافقت على العودة إلى العمل أمس بعد إضراب استمر 3 أسابيع، وينسب إلى قوات مجالس الصحوة القيام بدور حيوي في الانخفاض الحاد في أعمال العنف في أنحاء العراق منذ حزيران الماضي. وهدد الإضراب بتقويض جهود إشاعة السلام في محافظة ديالى التي تضم مزيجا من الطوائف الدينية والعرقية شمال شرقي بغداد، وهي واحدة من 4 محافظات. قال المسؤولون إن القاعدة أعادت تنظيم نفسها فيها بعد طردها من المناطق الواقعة في غرب العراق وحول بغداد. وتقول الدستور أن الأمانة العامة لرؤساء الطوائف المسيحية في العراق أدانت ما نشرته صحف دنماركية من رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ووصفت ذلك بأنها تصرفات تحث على الفتنة والتفرقة بين المؤمنين من مختلف الأديان. وذكر بيان للأمانة العامة أن رؤساء الطوائف المسيحية في بغداد وباسم جميع المؤمنين تستنكر بقوة ما جاءت به عدد من الصحف الدنماركية وما سببته من الإهانة بحق إخوتنا المسلمين من إساءة إلى شخص النبي محمد، وذلك بإعادة نشر الرسومات المسيئة. وتقول العرب اليوم أن الولايات المتحدة تصر على أنها لا ترى في زيارة أحمد نجاد إيماءة استفزازية، لكنها تلح بشدة على العراق الذي خاض حربا استمرت 8 أعوام ضد إيران في الثمانينيات أن يستغل الزيارة لإبلاغ طهران بضرورة تغيير سلوكها. وتنقل عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله: نتطلع بشدة لأن تلعب إيران دورا إيجابيا في العراق. ومن الواضح أن هناك كثيرا من الأسئلة التي نثيرها نحن ويثيرها العراقيون. ومن تعليقات الكتاب يقول باسم الطويسي في الغد أنه تبرز إلى الواجهة أهمية مراجعة الخيارات الكردية العراقية والخيارات التركية من جديد، وذلك من منظور المصالح الوطنية المتبادلة والمصالح الإقليمية. صحيح أن الدول والمجتمعات كائنات حية تبحث في مجالها الحيوي عن مصادر استمرار الحياة وتقاوم مصادر التهديد، وهذا يعني أن من الأجدى للدولة التركية الجديدة كي تنسجم أكثر مع المنطقة وتحافظ على بريق حزب العدالة والتنمية وتجربته الواعدة بأن تبدأ أولوياتها في الملف الكردي بخطوات جريئة من الداخل على مستوى المزيد من الإدماج للمواطنين الأكراد في تركيا ومنحهم حقوقهم الكاملة وأهمها الحقوق الثقافية والسياسية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
قدمنا لكم عرضا للصحافة، شكرا للمتابعة، وعودة لفقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعينا الأعزاء مع تقارير المراسلين. مثل أغلب المحافظات العراقية تعاني مدن محافظة نينوى من شحة في الطاقة الكهربائية، وإذا ما تكررت شكاوى المواطنين من ازدياد ساعات القطع اليومي في مدينة الموصل التي وصلت إلى 20 ساعة يوميا، فإن مدير كهرباء نينوى يؤكد أن التجاوز على شبكة الكهرباء وسرقة الأسلاك النحاسية ساهم في حرمان الأهالي من خدماتها. من جانب آخر أكد محافظة المحافظ نينوى دريد كشموله في حديثه لإذاعة العراق الحر إن هناك ضعفا في توليد الكهرباء في الموصل والمشكلة مرتبطة بأزمة الكهرباء في جميع أنحاء العراق. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل أعد هذا التقرير.
برغم كل وعود المسؤولين والمعنيين بالأمر وجهودهم، ما زالت أزمة الكهرباء في مدينة الموصل كما هي أنحاء أخرى من العراق عصية على العلاج، حيث وصلت ساعات قطع الكهرباء الوطنية إلى 20 ساعة يوميا، خاصة وأن الكثير من المولدات الأهلية باتت لا تلبي الحاجة الفعلية منها في ظل نقص وقودها وكثرة عطلاتها فضلا عن أجور اشتراكاتها المرتفعة.
الكهرب هذا كثير تعبنا، قد ما قطاعاته كثيرة بال 24 ساعة، يا نشع ساعتين يا ثلاث ساعات، وفوق المصيبة زي علقة نقول المولدات بلكي شوية تعوضنا عن الكهرباء. أهل المولدات يتحججون كل يوم بحج الشكل، يوم قام المحرك، يوم ماكو غاز وايل، يوم عاطلة، يوم كل يوم حجج، يعني عافية مشكلة ما يستغل حل عشان خلص هاي العيشين. لا قبل بالنظام السابق استفدنا من الكهرب ونحن بلد السدود وبلد البحيرات والأنهار، ولا هسع زي استفدنا.
وصول التيار الكهربائي الوطني هذا الزائر المفقود يعد فرحة ما بعدها فرحة للكثيرين، خاصة من تعطلت أعمالهم ومهنهم جراء غيابه شبه الدائم.
والله أنا من نيجي الكهرب الوطني الروح ترد علي، لأن شغلي كله متوقف عليه، يعني هذا الكهرب دمرنا دمار، النهار كله ما يجينا نص ساعة ثلاث أربع ساعة، مثل ما أشوف هاي المكان واقفة لا شغل ولا عمل، بس تصافى. وكو مناطق يعني مثل منطقتنا هنا بالدواسة يجيها بس بالليل، وبالنهار نفتح ونعزل ما يجينا شغل، يعني حيل 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 ضعيف.
ليش انتم ما مشتركين بخط مال المولد التجاري؟
بلا مشتركين بخط تجاري، بس ما يفيد كشي، لان الخط التجاري ما اقدر اشغل عليه الا بس ماكينه واحده وقلوب، لان الامتاريه ماله غاليه بصراحه واكثر من الطاقه يعني تستهلك.
مدير دائره الكهرباء في نينوى صالح صفو اوضح ان كثره التجاوزات على خطوط الشبكه الكهربائيه سبب مهم في قله ما يصل منها الى المستفيدين.
نحن نرجو من المواطن رجاء انه هاي التجاوزات تضر بينه قبل كل الناس، لانه المحاوله من تنعطب ما تتبدل بنفس اليوم، يعني من 1000 الى 1500 مشترك الى 2000 مشترك الحين حرمون من الكهرباء، فلو هاي التجاوزات تلغي المواطن شيء اكيد ياخذ الكهرباء الفتره اللي مقرر له اللي هي 4 ساعات او 6 ساعات او 8 ساعات ياخذها بشكل متكامل وبدون تذبذب.
من جانبه أشار محافظ نينوى دريد كشمولة إلى أسباب مشكلة الكهرباء في العراق، مؤكدا جهود المحافظة لمعالجتها في نينوى.
الكهرباء في كل العراق نفس الوضعية، وهذه اللقاءات اللي شفتوها مع السيد رئيس الوزراء مع وزير الكهرباء ووزير النفط هي لتحسين الطاقة الكهربائية، لأن الطاقة الكهربائية أثرت على كل مفاصل الحياة في المدينة، على الماء، على الوقود، على كل شيء. وهذا المشروع، مشروع الكهرباء، ليس بيد المحافظة ولا مجلس المحافظة ولا بيد أحد، هذا مشروع مركزي. الطاقة الكهربائية في العراق تحتاج إلى محطات توليد كبيرة، تحتاج إلى تحسين خطوط الناقل للكهرباء، تحتاج إلى صيانة دائمة، تحتاج إلى تحسين الشبكة الكهربائية في كل العراق حتى يصل الكهرباء إلى المواطن بشكل سهل. إذا توليد ماكو نحن من يجيب الكهرباء؟ من يجيبون؟ التوليد قليل جدا وضعيف، ولهذا الكهرباء تتقطع بشكل مستمر. نحن في تباحث مع الوزارة، وإن شاء الله أثناء لقائنا مع الوزراء في بغداد عندنا دراسة كاملة راح نعرضها على السيد وزير الكهرباء والسيد رئيس الوزراء حتى يهتمون بها، ونحن راح نظل نتابعها إلى أن نفذ هذا المشروع. وإن شاء الله الكهرباء راح نحن نعمل كمحافظة على جلب مبالغ لتشغيل وإعادة تأهيل المحطة الحرارية في الشورى، ولا يتطلب لهم وقت كبير حتى يستعيد الكهرباء في الموصل. سد الموصل ما يولد التوليد الحقيقي، التوليد في الموصل قليل. أنا علمت من مدير التوليد أنه التوليد قليل، فإذا التوليد قليل التوزيع ماكو، يعني هم راح يكون قليل. ولا تنسى تجاوز الناس على الشبكة الكهربائية، قطع الخطوط الناقلة لأسلاك الكهربائية. الباحة يجي كتاب من أبو الكهرباء أنه في منطقة من مناطق الموصل انقطعوا الأسلاك لأنه نحاسية وباعوها، هذا طبعا حجب الكهرباء عن الناس. وهكذا في عدة أماكن وخاصة في خارج الموصل يقطعون الأسلاك الكهربائية وبيعوها، يخربون الأبراج، وهذا التخريب هو اللي يؤدي إلى العملية. نحن لو كنا وطنيين صحيحين، هاي ممتلكات شعب ما ممتلكات أحد.
إذاعة العراق الحر الموصل.
مستمعينا الأعزاء، اتفق عدد من الإعلاميين في تكريت على أن أغلب وسائل الإعلام العراقي اليوم تخضع لتأثيرات سياسية وانحيازات طائفية، ورصد بعضهم تعرض العاملين في الوسط الإعلامي إلى ضغوط وتهديدات مختلفة، لكن ذلك لم يلغي الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام في تغطية الحدث ونقل الخبر الحقيقي. عبد الله أحمد مراسل إذاعة العراق الحر في تكريت التقى عددا من العاملين في الوسط الإعلامي الذين قيموا دور الإعلام في هذا التقرير.
الكثير من المواطنين في مدينة تكريت رأوا بأن وسائل الإعلام باتت تعمل اليوم تحت توجهات وضغوطات شتى، مما يخرجها من إطار عملها الحيادي إلى إطار توجهات سياسية كانت أو غيرها. مظهر حسين:
بالنسبة للإعلام خاصة القنوات الفضائية، الملاحظ أنه قسم منها يعمل بتوجهات سياسية، يعني بإرادة سياسية خارجية، هي أحيانا تنقل الحقيقة وأحيانا أخرى قد تكون هناك مبالغة في نقل الحقيقة. إحنا بحاجة في العراق إلى نقل الأمور بكل مصداقية. المطلوب أيضا من الإعلام أنه يبتعد عن إثارة الفتن بكل أنواعها، الفتن الطائفية، الفتن العشائرية، الفتن العرقية.
وهناك من قارن بين صورة الإعلام في السابق وصورته اليوم، ووجد في نهاية المطاف بأن الأمر لم يختلف كثيرا عن أمسه. محمد العجيلي:
حقيقة الإعلام بشكل عام في السابق كان إعلام مموه معتوم، حتى الطرف العراقي والشعب العراقي بشكل عام لا يفهم ماهية الأحداث التي تدور على الساحة العراقية. الإعلام الحالي بعد خلع النظام السابق، الإعلام أصبح يمثل جزئيات من جزئيات المجتمع العربي، يعني لا يخلو المجتمع من وجود الصحف الإعلامية، القنوات الإعلامية، الوسائل الإعلامية كافة. الإعلام لم يمثل شيئا على الساحة العراقية سابقا والآن.
ولكن في المقابل هناك من لم ينفي دور وسائل الإعلام العراقية الغير مسيسة في نقل الحقيقة ومعاناة المواطنين المختلفة. الدكتور جمعة الجبوري:
بصراحة العمل الإعلامي في العراق يعني يقوم بدور يعني متميز، ويقومون بجهود طبعا لا يستهان بها، وذلك خاصة ولا سيما في هذا الظرف الصعب الذي يتعرضون فيه لشتى المتاعب والمضايقات من جميع الجهات. أما بالنسبة للإعلام يعني في العراق والإعلاميين فنرى منهم يقومون بدور جيد طبعا، ويحاولون بكل إمكانيات مجهودهم أن يعبرون عن هموم الشعب العراقي والمطالبة بحقوقه، وذلك من خلال جرأتهم في الحديث ومجابهتهم للمسؤولين وتوجيه لهم الأسئلة والاستفسارات حول كل ما يحدث من أمور أخرى.
السلطة الرابعة وهي صاحبة الجلالة قال من يعمل فيها اليوم بأنها أصبحت السلطة الأولى في العراق بعد جمود عمل السلطات التي سبقتها. الزميل ياسر السام الرأي:
يعني أكيد أكو وجه كبير للحقيقة في نقل الخبر، لكنه هل هي الحقيقة كاملة؟ أكيد لا، يعني خلينا نقول أكو هناك غمط للحقيقة إذا نقول أنه الإعلام العراقي حاليا ينقل بحرية كبيرة يعني مصداقية كاملة، خصوصا وأنه هناك ضغوط في كل محافظة على الإعلامي وفي كل منطقة، هناك ضغوط سياسية، هناك تهديد من كافة المستويات، لا زال يعني تهديد بالقتل أو بغيره موجود للصحفيين، وهاي ما أثبتت الإحصائيات الأخيرة بأنه العراق هو مقبرة للصحفيين، مقبرة كبيرة. لكنه رغم هذا يعني نمدح حقيقة في هذه الظروف، لو كانت مشابهة في أي بلد آخر كان العمل الصحفي يعني وصل لأدنى مستويات، بينما نرى هناك ارتفاع في مستوى الصحفيين العراقيين، يعني فشي لافت للنظر خصوصا بهذه الظروف الصعبة.
بالنسبة للمواطنين اليوم عندما تلتقي بمواطن، هل هو يعني متجاوب مع الإعلام تراه وكذلك الجهات المسؤولة؟
والله اكو تخوف من المواطن بالنسبة للصحفي، يخاف يعني يصرح بأي تصريح يعني ينعكس سلبا عليه، يعني ما زالت هناك الثقة ضعيفة بعض الشيء بين المواطن وبين الصحفيين نتيجة هذا الضغط، يعني من قبل السلطات أو من قبل جهات أخرى تمارس عليه الضغط والقوة، خصوصا إذا ظهر صورة وصوتا. حتى نلاحظ أنه حتى الصحفي نفسه كثير من المراسلين التلفزيونيين أنه يحاولون يظهرون صوتهم فقط أو اسم مستعار، كما نعلم نحن الصحفيين أن هناك نمارس عملنا عن طريق الأسامي المستعارة خشية القتل، خشية الخطف.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنان حاتم العراقي.
موسيقى.
شكاي تتدلل وقلها شوية بهداي حلوة عذبت نوتيت شكاي تتدلل وقلها شوية بهداي يوم مش قد تحبها يا طيبة قلبها يوم مش قد تحبها يا طيبة قلبها إذا بالقمر لجعناها مشاي إذا بالقمر لجعناها مشاي طيب الجروح
لو من حسنها طيب الجروح
شلون عيون عندها تاخذ الروح
شلون عيون عندها تاخذ الروح
لو من حسنها طيب الجروح
لو من حسنها طيب الجروح
بدو رحم حالي ترى مساهر ليالي بدو رحم حالي ترى مساهر ليالي اذا انساها لحظه تزيد بلوى إذا أنسى لحظة زيد بلواي
الآن. هذه دعوة لمستمعينا الكرام لمتابعة فقرات التقرير الاقتصادي الذي يعده ويقدمه ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع رئيس لجنة الاقتصاد والإعمار في مجلس النواب العراقي حيدر العبادي حول الميزانية العامة لسنة 2008 التي أقرها البرلمان أخيرا. وفي حلقة اليوم متابعة خاصة عن معرض إعادة الإعمار الذي أقيم في بغداد بمشاركة نحو 260 شركة محلية وعالمية
وعربية وعالمية. كما نستمع إلى تصريحات أدلى بها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أثناء زيارته الأخيرة إلى موسكو عن الاستعداد لفتح المجال أمام الشركات الروسية الراغبة في العمل بالعراق على قدم المساواة مع شركات من دول أخرى. توقع رئيس لجنة الاقتصاد والإعمار في مجلس النواب العراقي حيدر العبادي أن يؤدي إقرار الميزانية العامة لسنة 2008 إلى خفض معدل البطالة في البلاد من خلال توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة وزيادة أعمال الاستثمار والإعمار. وأوضح العبادي في تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي أن مجلس النواب أقر الميزانية بعد تحذيرات من وزارة المالية من أن تأخيرها قد يتسبب بعرقلة خطة التنمية ومشاريع إعادة الإعمار. وكان البرلمان العراقي صادق أخيرا على ميزانية العام 2008 بعد تأخير دام نحو شهرين بسبب النقاشات التي تركزت على ما أثارته بعض الكتل النيابية في شأن الأموال المخصصة لإقليم كردستان العراق والتي تبلغ نسبتها 17% من إجمالي الميزانية. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
كان هناك مطلب من عدد من الكتل أن تكون الحصص بين الأقاليم والمحافظات على ما أقر الدستور. الأخوة في تحالف كردستان أصروا على حصة كردستان 17%، وهذا كانت محل خلاف من السنة الماضية وهذه السنة. اتجهنا نحو إقرار مبدأ في الموازنة الجديدة أنه من عام 2009 وما بعدها يتم اتباع معايير الدستور لكل المحافظات والأقاليم، لا يوجد هناك تمييز. هذه السنة تم السكوت عنها باعتبار إجانا قانون من الحكومة ينص على أنه ليقيم كردستان 17%. تغيير الأرقام بهذا الشكل ربما يعرض الميزانية الحالية إلى مزيد من التأخير. هناك ضرر من تأخير الميزانية، إحنا تم تأخيرها بحدود شهرين لحد الآن، وهذا التأخير يضر بالإعمار ويضر بالاستثمار ويضر بمجمل حركة الموازنة العامة في البلاد، بتأثر سلبا على مصالح المواطن العراقي. ولهذا قررنا الآن تمشية هذه الموازنة مع تثبيت هذه الموازين الدستورية بعدالة لكل المحافظات من عام 2009 وما بعده، وصار بهذا الشكل.
كيف ستسمى الموازنة في دعم الحكومة وتوفير خدمات المواطنين؟
الآن بالطبع وزارة المالية تعتبر الموضوع تأخر كثيرا، وكان أكو خطورة حذرتنا وزارة المالية إذا 15/2 لم تمر الميزانية يتم هناك خلل كبير من الصعب إصلاحها، لأن يعني كثير من الوزارات والمحافظات تنتظر إقرار الموازنة حتى يتم إطلاق المال إلى حتى توقع عقود، والعقود أساسية في بداية الإعمار، لا يوجد إعمار بدون عقود. وبالتالي إحنا نجحنا المرة قبل منتصف هذا الشهر، وهذا إنجاز إن شاء الله. وبالتالي تستطيع المالية الآن أن تطلق المال بسرعة، نأمل أن الميزانية تكتب التعليمات بسرعة وبالتالي تطلق المال للمحافظات وللوزارات حتى نعوض هذا الوقت اللي خسرناه سابقا.
وكان نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية قد أوضح في وقت سابق أن الموازنة الاتحادية لعام 2008 ستوفر أكثر من 700 ألف فرصة عمل. وقد أكد حيدر العبادي أن الموازنة ستقلل من نسب البطالة والفقر.
نأمل أنه أولا رح يزيد من الاستثمار والإعمار، الأمر الثاني قلل البطالة لأنه حطينا جزء كبير بهذه الموازنة لخلق فرص عمل جديدة، الأمر الثاني رفع المستوى المعاشي بالنسبة للشركات ما مرتبطة أو الشركات القطاع العام اللي هي مملوكة للدولة الآن يستلمون منح. احنا الان اعطينا قرار لوزير الماليه ان ينطي قرض لهذه الشركات حتى ترتفع رواتب مستخدمي هذه الشركات نفس مستوى الراتب في البلد، وهذا يقضي على الفقر. تعرفون الان هذول وصلوا الى مستوى الفقر تقريبا، عوائل كامله، هذول نصف مليون انسان تقريبا راح تاثر عليهم ايجابيا. وبالتالي ايضا خصصنا مال لهذه الشركات حتى تاهيلها وزياده انتاجيتها، وبالتالي تتحول الى اكتفاء ذاتي وتستطيع ان تكفي رواتب هؤلاء وايضا تضيف الى الاقتصاد الوطني، تخلق ايضا عمل فرص عمل اضافيه. فهناك مصلحه كبيره المواطن في تمرير الموازنة، ونأمل أن يشوف نتائجها مع نهاية العام.
كان هذا لقاء خاصا مع رئيس لجنة الاقتصاد والإعمار في مجلس النواب الدكتور حيدر العبادي. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وصف اقتصاديون معرض إعادة الإعمار الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية في بغداد أخيرا بأنه من أهم الفعاليات التي تقام في مطلع عام 2008، الذي أعلن مسؤولون في وقت سابق أنه سيكون عام الإعمار والبناء. المعرض الذي شاركت فيه نحو 260 شركة محلية وعربية وعالمية بين 15 و17 من شباط أقيم بهدف خلق فرص عمل للشركات العراقية في مجال إعادة الإعمار وفسح المجال أمامها لتوقيع عقود مع شركات من دول أخرى أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد تجولت على أجنحة المعرض وحضرت جانبا من فعاليات المؤتمر، ووافتنا بالتقرير الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلات أجرتها مع عدد من المنظمين والمشاركين والمسؤولين.
بمشاركة نحو 260 شركة عراقية وعربية وأجنبية، احتضنت بغداد مؤخرا معرض ومؤتمر إعمار العراق الذي أقامته غرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية للمدة من 15 ولغاية 17 من الشهر الجاري. وقد أكد نائب رئيس الغرفة ماجد ميشيل بأن الهدف الأساسي لهذا المعرض خلق فرص عمل للشركات العراقية في مجال إعادة إعمار العراق.
كان الهدف من إقامة هذا المعرض هو خلق فرصة وقاعدة للتعاون ما بين هذه الجهات، وأيضا خلق فرصة لتوقيع العقود فيما بينهم فيما يخص إعادة البنية التحتية وإعمارها في بغداد خصوصا.
ما هي أهم الشركات الأمريكية التي حضرت إلى العراق؟
من أهم الشركات الأمريكية المتواجدة في العراق شركة الكي بي آر، لديها عدد خيالي من العقود حاليا تروم تنفيذها في بغداد وتريد جهات تساعدها في هذا التنفيذ، فإحنا وجدنا فرصة لجميع الشركات العراقية الالتقاء بهذه الشركة على سبيل المثال.
العقود لصالح يعني لقوات التحالف أم لصالح الحكومة العراقية؟
العقود مختلفة، قسم من عدها تابع للوزارات العراقية وقسم آخر يعود إلى في النهاية خدمة بغداد، يعني حتى إن كانت الجهات الصديقة هي التي تقوم بهذه العقود في النهاية هي لإعادة أعمال العراق.
ويعد معرض إعمار العراق الأكبر من حيث حجم المشاركة منذ سقوط النظام، حيث شهد مشاركة واسعة للشركات العراقية والأمريكية، كما شاركت 40 شركة صناعية من وزارة الصناعة والمعادن، جهاد صيقلي ممثل إحدى الشركات الأمريكية المتخصصة بالتجارة العامة والهندسة والتي تعمل في العراق منذ سقوط النظام، تحدث عن عمل الشركة بالقول:
إننا من 2004 موجودين هون، تقريبا خلصنا فوق 75 مشروع بكل أنحاء العراق، لم بعدنا مستمرين لحديث اليوم.
هل تعتمدون على الخبرات أو المقاولين العراقيين تنفيذ مشاريعكم؟
طبعاً نحن 90% من الموظفين تبعنا ذو كفاءة عالية جداً، هني عراقيين بالمرتبة الأولى، بعدين تجي عندك المرتبة الثانية، في كأمريكيين وكلبنانيين وكغيره.
كيف ترى الأجواء الأمنية لتنفيذ مشاريعكم؟
لا حالياً الأجواء الأمنية في تحسن، يعني حسب الواقع بنكون فيها نحن في تحسن ملموس يعني.
جي تي سي اليابانية شركة وساطة بين المؤسسات الحكومية العراقية والشركات اليابانية، وقد افتتحت فرعها في العراق قبل مدة. عن طبيعة عمل الشركة يقول مديرها في العراق حسن عبد محجوب:
الشركات اليابانية أصلاً هي صار لها 20 سنة تقريباً ما تقبل تشتغل بالعراق لأن صارت عندها خسارة وظروف الحصار
والوقت الحالي تشوف أنه أكو فد آفاق بالعمل في العراق؟
إن شاء الله، طبعاً كل ما تتطور الحالة الأمنية وكل ما هاي نفتح فروع إن شاء الله بباقي المحافظات ونسهل أمور، يعني أغلب الوزارات أو الطاقة الكهربائية أو النفط عندهم شغلات يابانية وعايزين أن يجيبوها من اليابان أو يجيبوها من منشأ آخر لأن مدى طابق المواصفات، يعني عندهم مضخات وعندهم مطارات صارت 18 سنة يطلبوها من اليابان ما تتوفر. احنا بدينا يعني قرب وجهات النظر وحاليا عندنا ان شاء الله تجهيز 135 محرك لوزارة النفط.
كيف تقيم المعرض؟
فكرة كلش ممتازة وجيدة ويا ريت تتكرر لان بغداد هي المركز، يعني انا اذا افتح الفرع بسليمانية او باربيل او باي منطقة بالجنوب ما يكون مثل بغداد.
رئيس غرفة التجارة والصناعة العراقية الأمريكية رعد عمر أكد على سعي الغرفة لإقامة معارض مماثلة في المستقبل لحاجة البلاد إليها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجانب الأمريكي يسعى إلى التنسيق مع الشركات العراقية في تنفيذ جميع مشاريعه.
تشجيع الشركات العراقية اللي عندها إمكانية يقدرون يقدمون خدماتهم وبضائعهم لقوات الحلفاء، ملايين الدولارات قاعد تنصرف ومعظمها قاعد تطلع خارج العراق، فنركز على الشركات العراقية شلون تقدر تقدم خدماتها وبضائعها لقوات الحلفاء بالوقت الحاضر، هذا بالنسبة لنا أهم شيء.
وعلى مدى أيامه الثلاث شهد المعرض حضورا مكثفا لرجال الأعمال والصناعيين فضلا عن المسؤولين الحكوميين، وقد عقدت على هامشه ندوات اقتصادية مختلفة بمشاركة مسؤولين في عدد من الوزارات وخبراء اقتصاديين عراقيين وأمريكيين. للتقرير الاقتصادي إذاعة العراق الحر بغداد.
تركزت المحادثات التي أجراها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال زيارته الأخيرة إلى موسكو على قضية الديون العراقية المستحقة لروسيا. ووقع زيباري في 11 من شباط على اتفاقية تقضي بشطب 93% من هذه الديون البالغة نحو 13 مليار دولار، وذلك وفقا لقرارات نادي باريس للدول الدائنة. وأفيد بأن المحادثات التي أجراها الوزير العراقي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ووزير الطاقة والصناعة فيكتور خريستينكو الذي يرأس الجانب الروسي في اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية، تناولت أيضا إمكانية عودة شركات النفط الروسية للعمل في العراق. وفي هذا الصدد نقلت قناة روسيا اليوم الفضائية عن نائب رئيس المؤسسة الروسية للمشاريع الدولية أندري أخوتكين أن بلاده تنظر إلى العراق كدولة صديقة، نافيا أن يكون الاهتمام الروسي بالملف العراقي ينبع من كونه بلدا غنيا بالنفط والغاز. وأضاف أخوتكين أن الشركات الروسية قادرة على تقديم ما وصفها بالفائدة الجمة والإضافة الفعلية في إعمار العراق مقارنة بالشركات الأوروبية، ومشيرا إلى وجود العديد من هذه الشركات التي تعمل في مجالات الكهرباء واستخراج النفط والري وغيرها. وفي المتابعة التالية التي وفانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في موسكو ميخائيل ألاندرينكو، نستمع إلى مقتطفات من المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية العراقي وتحدث فيه عن مستقبل الشركات الروسية في العراق.
قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن المجال مفتوح أمام شركات روسية تريد العمل في العراق، ولكن على قدم المساواة مع شركات من دول أخرى. هذا التصريح جاء أثناء مؤتمر صحفي عقده زيباري على نتائج زيارة قام بها إلى موسكو الأسبوع الماضي.
عدد من الشركات الروسية تعمل في العراق، وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية. حجم هذه الاستثمارات أو العقود حوالي نصف مليار دولار. ذلك المجال مفتوح أمام الشركات الروسية الأخرى في القطاعات الأخرى للعمل في العراق، ولكن وفق مبدأ المنافسة الاقتصادية نحن أمام الجانب الروسي بين الحكومة العراقية.
وفيما يخص شطب الديون العراقية ومستقبل الشركات الروسية في العراق، فقد أكد هوشيار زيباري أن ليس هناك أي علاقة بين الموضوعين.
المسألتين لم تكن مترابطتين، ولم مسألة سقوط الديون لم تكن مشروطة للتوصل إلى مذكرة التفاهم، فالموضوعين مستقلين. فبكون روسيا الاتحادية عضوة نادي باريس، كان هناك التزام من قبل جميع أعضاء النادي لإسقاط هذا الديون. لذلك هذا التزام في باب التزاماتها الدولية.
كان هذا وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، موسكو.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني ir
aq@erl.org. هذه إذاعة العراق الحر.